الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 61 بعد 400 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. ثم الذين جعلوا العود أمرا غير إعادة اللفظ اختلفوا فيه، هل هو مجرد إمساكها بعد الظهار أو أمر غيره على قولين؟ فقال الطائفة: هو إمساكها زمنا يتسع لقوله أنت طالق، فمتى لم يصل الطلاق بالظهار لزمته الكفارة، وهذا قول الشافعي. قال منازعوه: في المعنى قول مجاهد والثوري، فإن هذا النفس الواحد لا يخرج الظهار عن كونه موجبا للكفارة، ففي الحقيقة لم يوجب الكفارة إلا لفظ الظهار. وزمن قوله أنت طالق لا تأثير له في الحكم إيجابا ولا نفيا، فتعليق الإيجاب به ممتنع، ولا تسمى تلك اللحظة والنفس الواحد من الأنفاس عودا لا في لغة العرب ولا في عرف الشارع. وأي شيء في هذا الجزء اليسير جدا من الزمان من معنى العود أو حقيقته. قالوا: وهذا ليس بأقوى من قول من قال هو إعادة اللفظ بعينه، فإن ذلك قول معقول يفهم منه العود لغة وحقيقة، وأما هذا الجزء من الزمان فلا يفهم من الإنسان فيه العود البتة. قالوا: ونحن نطالبكم بما طالبتم به الظاهرية من قال هذا القول قبل الشافعي. قالوا: والله سبحانه أوجب الكفارة بالعود بحرف ثم الدال على التراخي عن الظهار، فلا بد أن يكون بين العود وبين الظهار مدة متراخية، وهذا ممتنع عندكم، وبمجرد انقضاء قوله أنت علي كظهر أمي صار عائدا ما لم يصله بقوله أنت طالب، فأين التراخي والمهلة بين العود والظهار؟ والشافعي رحمه الله لم ينقل هذا عن أحد من الصحابة والتابعين، وإنما أخبر أنه أولى المعاني بالآية فقال: والذي عقلت مما سمعت فيه يعودون لما قالوا، أنه إذا أتت على المظاهر مدة بعد القول بالظهار لم يحرمها بالطلاق الذي يحرم به وجب عليه الكفارة، كأنهم يذهبون إلى أنه إذا أمسك ما حرم على نفسه عاد لما قال فخالفه فأحل ما حرم. لا أعلم معنى أولى به من هذا. انتهى. فصلا. والذين جعلوه أمرا وراء الإمساك اختلفوا فيه، فقال مالك في إحدى الروايات الأربع عنه أبو عبيد هو العزم على الوطأ، وهذا قول القاضي أبي يعلى وأصحابه، وأنكره الإمام أحمد. وقال مالك يقول: إذا أجمع لزمته الكفارة، فكيف يكون هذا لو طلقها بعدما يجمع لكان عليه كفارة، إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق. ثم اختلف أرباب هذا القول فيما لو مات أحدهما أو طلق بعد العزم وقبل الوطأ هل تستقر عليه الكفارة؟ فقال مالك وأبو الخطاب: تستقر الكفارة. وقال القاضي وعامة أصحابه: لا تستقر. عن مالك رواية ثانية أنه العزم على الإمساك وحده، ورواية الموطأ خلاف هذا كله أنه العزم على الإمساك والوطء معا، وعنه رواية الرابعة أنه الوطء نفسه، وهذا قول أبي حنيفة والإمام أحمد. وقد قال أحمد في قوله: ثم يعودون لما قالوا، قال الغشيان: إذا أراد أن يغش كفر. ليس هذا باختلاف رواية، بل مذهبه الذي لا يعرف عنه غيره أنه الوطء، ويلزمه إخراجها قبله عند العزم عليها، إخراج العتق والصيام. وأما الإطعام قد اختلفوا فيه، فبعضهم ذهب إلى أن قضية الإطعام يجوز له أن يأتيها ويمسها من قبل إخراجه، لأن الله عز وجل قال في العتق من قبل أن يتماس، وقال في الإطعام من قبل أن يتماس، وفي الصيام من قبل أن يتماس، ولم يقل في الإطعام ذلك، فأوجب الكفارة بعد العود وقيل التماس، وهذا صريح. واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه وتعالى قال في الكفارة من قبل أن يتماس، فأوجب الكفارة بعد العود وقبل التماس، وهذا صريح في أن العود غير التماس، وأن ما يحرم به قبل الكفارة لا يجوز كونه متقدما عليها. قال: ولأنه قصد بالظهار تحريمها، والعزم على وطئها عود فيما قصده. قال: ولأن الظهار تحريم، فإذا أراد استباحتها فقد رجع في ذلك التحريم فكان عائدا. قال: الذين جعلوه الوطأ، لا ريب أن العود فعل ضد قوله كما تقدم تقريره، والعائد فيما نهي عنه وإليه، وله هو فاعله لا مريده، كما قال تعالى: ثم يعودون لما نهوا عنه، فهذا فعل المنهي عن نفسه لا إرادته أو لا إرادته. ولا يلزم أرباب هذا القول ما ألزمهم به أصحاب العزم، فإن قولهم إن العود يتقدم التكفير والوطن متأخر عنه، فهم يقولون إن قوله تعالى ثم يعودون لما قالوا أي يريدون العود كما قال تعالى، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ونظائره مما يطلق الفعل فيه على إرادته لوقوعه بها، قالوا هذا أولى من تفسير العود بنفس اللفظ الأول وبالإمساك نفسا واحدا بعد الظهار، وبتكرار لفظ الظهار وبالعزم المجرد ولو طلق بعده، فإن هذه الأقوال كلها قد تبين ضعفها، فأقرب الأقوال إلى دلالة اللفظ وقواعد الشريعة. وأقوال المفسرين هو هذا القول، وبالله التوفيق. هذا الذي يظهر أنه إذا أراد أن يعود إلى ما كان عليه من عدم حرمته عليه ويبقى معاشرا لها يلزمه الكفارة، أما أنه إذا نواه طلاقا، أما تقييد بأنه وقت يسير قبل العزم على الرجوع أو أنه العود في الكلام، هذه كلها أقوال كما قال ابن القيم غير مرادة.